بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس التاسع من دروس كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، ونحن في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة نتواصى على الخير ونتعاون على البر والتقوى، ومن أفضل الأعمال بعد فرائض الله جل وعلا أن يعتني المسلم بتلاوة القرآن الكريم وأن يحرص على ذلك. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا الشهر الكريم مرتبط ولا شك بالقرآن الكريم ابتداء بنزوله، ونزوله كما مر بنا في دروس أصول التفسير وعلوم القرآن أنه كان على مرحلتين: الأولى نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 قبل الهجرة وعشر سنين بعد الهجرة إلى المدينة. هكذا يعني كما ذكرت في أول الحديث ارتباط القرآن في هذا الشهر الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربى الأمة على منهج راشد وعمل موفق، من التزمه كان هو السعيد حقا في الدنيا والآخرة. روى الأئمة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لمقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: مقاصد العناية بالقرآن تعود إلى 3 أمور قد ذكرها الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله السلمي في نقلا عن الصحابة وفي مقدمتهم عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. قال: المقصد الأول، قالوا: فتعلمنا القرآن، ويدخل في هذا تعلمه وتعليمه، وهذا من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلكم، وفي الرواية الأخرى في صحيح البخاري الروايتان قال عليه الصلاة والسلام: أفضلكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك جلس أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقرئ القرآن أكثر من 40 سنة، بدأ من خلافة عثمان إلى أيام الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان واليا على العراق في عهد بني أمية. على كل حال جلس يقرأ القرآن، وكان إذا قيل له في ذلك قال: هذا مقعدي الذي أقعدني، يعني هذا أنا جلست لما سمعت هذا الفضل العظيم، أفضلكم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، جلس يقرأ القرآن. وأول من تولى الإقراء والتعليم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقرئ الصحابة، يقرئ بخاصة من قدم في أول أمره يريد الإسلام، كان يقرئه القرآن. في حديث سعد بن مالك قال كان الرجل إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه القرآن، فإذا شغل دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. إذن هذه مهمة عظيمة وشرف عظيم، أن تحرص أن تكون عالما أو متعلما، قارئا أو مقرئا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويدخل في هذا أيضا أن يكون لك حزب من القرآن. قالوا فتعلمنا القرآن، يدخل في هذا أن يكون لك نصيب، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات عن سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه كان يقول: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وقد ذكر الإمام النووي في كتاب التبيان أن السلف رحمهم الله كان لهم عادات وطرائق في ختم القرآن، ومع ما يشغلون ويعني ينتصبون للعمل به إلا أنهم كانوا لا يفوتون حزبهم من القرآن. وحتى لا تهجر القرآن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختمه في كل شهر مرة. ذكر هذا عند قول الله عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. واستدل بحديث عبد الله بن عمرو الذي كان يختم القرآن في كل يوم لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قد قرأناه ولله الحمد مرارا وتكرارا في هذا المجلس الشريف. قال له عليه الصلاة والسلام: اختمه في شهر، اقرأه في شهر. قال له عليه الصلاة والسلام: اقرأه في شهر. قال: أستطيع. قال: ففي 20، إلى آخر ما جاء في الحديث. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في شهر. فينبغي لك يا أخي أن يكون لك حزب وعناية بكتاب الله عز وجل، وأن تجعل في أول أولويات يومك. أحدنا الآن من الليل يفكر ماذا سيعمل غدا، وسيقضي حاجة، وسيفعل لا يا أخي، يجب أن تجعل القرآن في مقدمة أولوياتك في ذلك اليوم. متى ستختم القرآن؟ هل أنت تحرص أن تقرأ جزءا من القرآن؟ نعم، فيه خير وبركة، وما ازداد به العبد فهذا خير على خير. المهم أيها الإخوة نحرص. المقصد الثاني يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قالوا فتعلمنا القرآن والعلم، العلم بالقرآن، تفسير القرآن، الوقوف على هدايات القرآن، على معاني القرآن، على تفسيره. وهذا هو الذي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان فسر لهم مفردات من القرآن، وسنته بينت القرآن، وكان يكشف المشكل ويجيب عنه صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا ولله الحمد في درس علوم القرآن في كتب السنة الكثير الكثير من الأمثلة على ذلك. فينبغي لك يا أخي وأنت تقرأ القرآن أن تمر على واحد من كتب التفسير، تمر عليه من أوله إلى آخر. وقد أرشدت في هذا المقام الشريف عدة مرات إلى التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف، يعني تفسير مناسب ومختصر، يستطيع أحدنا أن يمر يقرأه، يستطيع أحدنا أن يقرأه كاملا. أيضا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، أيضا مختصرات تفسير الحافظ بن كثير ما تيسر منها. إن أردت المتوسط فخذ تفسير الحافظ بن كثير، معالم التنزيل للبغوي، المطولات شيخ المفسرين في تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، كذلك الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى. المهم ينبغي أن يكون لك وقفة ونظر وتأمل وقراءة في تفسير القرآن. الأمر الثالث ألا وهو العمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وهذا هو الذي عليه الحساب والسؤال يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم سوف تسأل، سوف نسأل أيها الإخوة عن هذا القرآن الذي نحن نقرأه ونسمعه، هل عملنا بما فيه؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إذن يجب عليك يا أخي أن تلزم القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذا هو المنهج الراشد الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه والأمة كذلك من بعدهم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. هذه مقدمة وتمهيد بين يدي درسنا المعروف في كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. نكمل الآن ما تبقى من كتاب الصيام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث كما يقول بعض أهل العلم من الأحاديث المشكلة، فإنه في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. والحديث كما قال الحافظ ابن حجر رواه الخمسة واستنكره الإمام أحمد. قالوا: لأن الحديث مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم الكثير من شعبان، وقد مر بنا أنه قال: هذا شهر يغفل عنه الناس. وقال أهل العلم: إن الصيام شعبان أو الكثير منه يهيئ النفس ويوطئ يجعلها تستعد لصيام شهر رمضان حتى تألف الصيام. فقالوا إن هذا فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ثم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا في صوم كان يصومه أحدكم، هذا دل على أن الإنسان يصوم. هو معروف، إذا قلنا أنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا في صوم كان يصومه أحدكم، معناها أنه مثلا لو قلنا يوم 29 28 27 مثلا من شعبان أنها لا تصام، معناه أن ما قبلها يصام، 26 25 24 إلى 15 أو إلى 16. وهنا في هذا الحديث يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ولذلك قال أو أولا بعض أهل العلم استنكر هذا الحديث، كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم استنكروا هذا الحديث ولم يعملوا به. هناك توجيه آخر، قالوا إن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث لو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منسوخ بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فإن فعله أنه كان يصوم الكثير من شعبان عليه الصلاة والسلام، وقد مر بنا. أيضا بقوله فإنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. لو كان نصف شعبان لا يصام لقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث: لا تقدموا رمضان بنصف شعبان، لا تصوموا نصف شعبان. لا، هو عليه الصلاة والسلام اقتصر، قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا في صوم كان يصوم أحدكم. لو وافق مثلا الاثنين والخميس مثلا والإنسان معتاد أن يصوم هذا، أو يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق أنه سيصوم يوم 29 أو 28، لو صامه لا حرج عليه لأنه كان في صوم كان يصومه. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا الحديث الراجع عند أهل العلم أنه منسوخ، بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله، وهو أن هذا في هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هنا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في اللطائف في كتابه اللطائف، قال إن بعض الناس بعض البطالين الكسالى، قال لما سمع بهذا الحديث قال: خلاص نتوقف عن الصيام إلى منتصف شعبان، طيب والنصف الآخر قال: نكثر فيه من الأكل والشرب، حتى نستعد لرمضان. وهذا على كل حال يعني قد يصل من بعض الناس إما أنه عنده غفلة أو عنده يعني جهل أو نحو ذلك قال، لكنه ذكر مثل هذا. وذكر الحافظ وذكر أيضا الحافظ بن رجب أحوالا عن السلف أنهم كانوا يألفون الصيام في حياتهم، وذكر قصة أن جارية بيعت على قوم، فلما جاء أول ليلة من رمضان رأت عندهم استعدادا وتهيئا، ويعني مثل ما يعمل بعض الناس يعني قبل دخول رمضان يستعد، كان في شيء عظيم يعني من المشتريات والأكل، وهذا لا مانع فيه، الحمد لله الإنسان يأكل ويشرب مما أباح الله، لكن يعني لاحظت هذه الجارية الأمة أن هناك استعدادا غريبا من يعني من هؤلاء، فقالت ما عندكم؟ قالوا ألم تعلمي أن غدا رمضان؟ قالت وبهذا يستقبل هذا الشهر الكريم، ردوني إلى أهلي، يعني أرجعوني إلى أهلي. كانت حياتهم رمضان، كانوا يعني مو معنى أنهم يصومون الدهر كاملا، لكن تقول إنهم كانوا يعتادون الصيام، يعني مثلا يصومون الاثنين والخميس، يصومون ثلاثة أيام من كل شهر. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم يعتاد ولله الحمد على الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، إن تيسر كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الأيام صياما، أو أن يكون كما يعني أفضل الصيام وهو صيام داود عليه السلام كما في الصحيح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهكذا والله الحمد ينبغي أن يكون المؤمن. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن الصماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ.
الحمد لله. نعم هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها، الحديث فيه اضطراب في الرواية، حينا روته عن أخيها وحينا روته عن عائشة، ويعني الكلام فيه كثير. على كل حال يعني كما قال أهل العلم روايتها عن عائشة أو عن أحد الصحابة وهو غير معروف، جهارة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول كلهم ثقات. لكن هذا الحديث كما يعني ذكر الحافظ ابن حجر قال رواه الخمسة رجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك بن أنس رحمه الله وهو إمام دار الهجرة، هو وجماعة من علماء المدينة قالوا هذا حديث منكر لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها الآن. وقال أبو داود هو منسوخ، يعني لو صح وثبت فهو منسوخ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أولا هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لماذا نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت؟ نحن نأخذ الحديث الآن على ظاهره ثم نذكر كلام يعني إجابة أهل العلم عنه. فقالوا لماذا؟ قالوا لأن يوم السبت هو يوم عيد اليهود، هو يوم عيد اليهود، فنهينا عن مشابهتهم، فنهينا عن مشابهتهم، وأمرنا بأن نفطر ذلك اليوم ولا نصومه. فاليهود كانت تصوم ذلك اليوم يوم السبت وتعظمه، فنهينا نحن عن صيامه وأمرنا بالفطر فيه. لكن قال أهل العلم لو أن مسلما صام هذا اليوم مشابها لليهود فإن هذا لا يجوز، لأننا نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، نهينا عن التشبه باليهود والنصارى، مع أن الحديث على كل حال لا يصح، والحديث فيه نكارة لا في سنده ولا في متنه. لكن لو وجد أن رجلا يعني تشبه باليهود وقال والله أنا أقدس ما هم عليه وأعتمد ما يصنعونه فهم يصومون يوم السبت إذن أصومه معهم، قلنا لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تفطر، لكن تصومه كصيام الأيام الأخرى لا حرج في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إلا فيما افترض عليكم، يعني في شهر الصيام في رمضان، ما جاء فيما افترضه الله عز وجل علينا فإننا نصومه ولا عبرة بهذا النهي. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، لحاء العنب يعني القشر، قشر العنب، قال أو عود شجرة فليمضغها. يعني كل هذا تأكيد على الفطر أنك لا تصوم يوم السبت. لكن هذا الحديث كما قلت هو فيه اضطراب في سنده، والإمام مالك رحمه الله أنكره، قال حديث منكر، وأبو داود قال حديث منسوخ لو صح. ثم قال أيضا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال الحديث أيضا في متنه نكارة، يعني هذه العبارة ليس عليها نور النبوة. قال هنا: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. يقول سماحة الوالد رحمه الله يقول إن هذا متنه فيه نكارة ليس فيه نور النبوة. كيف يعني؟ يعني إلى هذه الدرجة يعني يؤكد أنك خذ يعني لحاء عنب يعني قشر عنب فمصه، أو عود شجرة وامضغه. طيب عود شجرة ذا ماذا يفيد يعني؟ يعني إذا كان المسألة على الإفطار اشرب ماء كل طعاما، لا أن يأخذ لحاء عنب أو عود شجرة ويمضغه. فقال يعني سماحته رحمه الله وغيره من أهل العلم إن هذا المتن أيضا فيه نكارة. قالوا: ومما يعني يدل على أن الحديث ليس بصحيح ولا يعمل به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صوم يوم الجمعة قال يعني إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد يوم الجمعة هو يوم السبت. فلو كان فيه إشكال لقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله فقط اللي هو الخميس مع الجمعة، وترك يوم السبت لأن فيه إشكالا. لكن يوم السبت مثل يوم الجمعة مثل الخميس، لا إشكال ولا حرج في صيامه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل على بعض نسائه وكانت صائمة يوم الجمعة، جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة رضي الله عنها، قال: هل صمت بالأمس؟ يعني يوم الخميس هي صائمة يوم الجمعة. قالت: لا. قال: هل تصومين غدا اللي هو يوم الجمعة اللي هو يوم السبت؟ قالت: لا. قال: أفطري، يعني أمرها أن تفطر ولا تخص يوم الجمعة بالصيام. قال أهل العلم: فلو كان صوم يوم السبت لا يجوز لما سألها صلى الله عليه وسلم ولما أرشدها إلى أن تضم إلى يوم الجمعة يوم السبت. فعلى كل حال الحديث كما قال أهل العلم في سنده اضطراب وفي متنه نكارة، ولذلك أنكره الإمام مالك وجماعة من علماء المدينة، بل من أهل العلم عموما أيضا. وفي متنه كما قلت كما ذكره سماحة الوالد رحمه الله كيف يعني إلا أن يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، هذا فيه نكارة. ولذلك الصحيح أنه يصام يوم السبت ولا حرج في ذلك، وصام كغيره إلا ما ذكرته في أول الكلام، وهو لو أن رجلا اعتقد أن له فضلا وقداسة كما تصنع اليهود فقال أريد أن أصوم مثلهم، نقول إذا كانت هذه نيتك فلا يجوز لك أن تصوم، لا يجوز لك أن تصوم. لكن تصوم لله عز وجل، تصوم يوما وتفطر يوما، تيسر لك صيام هذا اليوم أيضا لوحده وأنت ترغب الأجر فالحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقد ذكرنا الخلاف في كلمة في سبيل الله، هل المراد الجهاد في سبيل الله أو أن المراد ابتغاء أو أن المراد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا في خلاف، والقولان صحيحان إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه عند أهل العلم، فهنا كما نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا الحقيقة مما يميز بلوغ المرام، يعني أنه ينقل كلام أهل العلم في التصحيح وفي التضعيف وأيضا حتى في الأحكام، يعني كان ينقل لنا قبل ذلك أنكره مالك، قال أبو داود منسوخ، هذا ولا شك يدل على إمامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هنا ذكر أن هذا الحديث أخرجه النسائي، وذكر أنه صححه ابن خزيمة. نعم، ابن خزيمة يرى أنه صحيح، ولكن ذهب جماعة كثيرة من المحققين على أن الحديث ضعيف، قالوا في سنده مجهول، وبعضهم قال مجهولان. فعلى كل حال يعني الحديث فيه كلام لأهل العلم ما بين مصحح ومضعف، وعلى كل حال المعنى صحيح، المعنى أيها الإخوة الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. على كل حال يعني التأكيد على هذين اليومين وبهذا الحديث الذي فيه كلام لأهل العلم هذا يتوقف فيه، لكنه يشمله الأحاديث الأخرى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فكان مما يصومه صلى الله عليه وسلم السبت والأحد. لما سئل صلى الله عليه وسلم قال إنهما يوم عيد للمشركين، يعني يقصد اليهود والنصارى، فيوم السبت هو يوم عيد اليهود، ويوم الأحد هو يوم عيد النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالفهم فصامه صلى الله عليه وسلم، وهم جعلوه وهم كانوا يعتادونه عيدا لهم، فصامه صلى الله عليه وسلم من باب المخالفة لهم. على كل حال الحديث إن صح أو على القول الآخر إن ضعف فهو على كل حال مندرج في أحاديث عامة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وأنه كان يصوم كثيرا من شعبان ومن شهر الله المحرم. وعلى كل حال لو وافق أيضا يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو في الست أيضا من يصومها من شوال فالأمر فيه سعة إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث أيضا كسابقه اختلف فيه المحققون من المحدثين ما بين مصحح ومضعف، فهنا الحديث صححه ابن خزيمة وهو إمام الأئمة في زمانه رحمه الله، أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله صححه، وكذلك الحاكم صححه، وهناك جماعة من أهل العلم ضعفوا قالوا في سنده مجهول. وعلى كل حال دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن السنة للحاج أن يفطر بعرفة، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان صائما أم مفطرا، فبعثت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أجمعين أنها بعثت إليه بقدح من لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكبا على دابته والناس ينظرون إليه، فعلم بذلك أن السنة هي أن يفطر الحاج. وهنا الحديث نعم نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، هذا من جهة، ثم أيضا قالوا إنه مما يعين على الدعاء ومما يعين على العبادة، لا شك يعني أن يوم عرفة يوم يعني فيه جهد وفيه مشقة، والناس أيضا في قديم الزمان كانوا يتعبون نصب الخيام والإتيام بالطعام ويعني إناخة الإبل ونحو ذلك، يعني هناك أعمال. ولا يزال الناس حتى الآن في هذه الأزمنة الحج فيه نصب وفيه مشقة، ونحمد الله عز وجل أنها ليست مقارنة بما كان للأوائل، لكن يعني السنة السنة نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إنه أيضا في حال سفر وهو قد يعني خرج عن الحل يعني تعداه، فيعني من السنة أيضا أن يفطر، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي وأكمله. أما المسلمون في الآفاق فإنهم يصومون ذلك اليوم، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه قال يكفر السنة الباقية والسنة الماضية، يعني يكفر سنتين، وهو يوم عظيم ينزل الله جل وعلا فيه إلى سماء الدنيا فيباهي أهل الأرض أهل السماء، فيقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وفي الحديث الصحيح ما رؤي الشيطان في يوم أغيظ منه ولا أدحر في يوم عرفة إلا ما كان منه في يوم بدر لما يرى من تنزل الرحمات. هذا يوم عظيم يوم عرفة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. لما جاء عروة بن مضرس رضي الله عنه قدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ليلا، قال يا رسول الله ما تركت جبلا إلا صعدته ولا واديا إلا نزلته، ثم يعني وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، يعني أدركنا في مزدلفة صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعروف من السنة أن من وصل إلى عرفة يبقى بها إلى غروب الشمس، هذا وقوف بعرفة ركن، والبقاء بها إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، لكن لو ما دخلها إلا بعد المغرب في الليل يقيم بها ساعة من الليل ثم يذهب بعد ذلك إلى مزدلفة. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر عدم الصيام، وإن كان الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو
عمر
رضي الله عنه.
عمر ولا عمرو؟
عمرو.
والحديث عن عبد الله بن عمر يمكن في بعض النسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ لا صام ولا أفطر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن ذكرت بالأمس وما قبله أن دين الإسلام دين الفطرة، دين لا يصادم ما جبلت عليه النفوس من محبة الأكل والشرب وإتيان الأهل ويعني ما مشتهيات النفوس، لكن الإسلام بشريعته الغراء نظم هذه الأمور ووضع لها حدودا وضوابط. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هديه أكمل الهدي وأفضله وأعظمه، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا في هذا الحديث، والحديث متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. هذه الجملة لا صام، قال الشراح تحتمل معنيين، إما أنها خبر وإما أنها دعاء. وإن كانت خبرا فهي تتضمن النهي، عليه الصلاة والسلام يخبر يقول لا صام من صام الأبد، يعني أن هذا خبر، أن صيامه يعني مخالف وغير صحيح، لا صام من صام الأبد. والخبر هنا يتضمن النهي. قال أهل العلم والخبر في يعني كما هو في دلالات الألفاظ في مواضع أعظم من النهي، الخبر أيها الإخوة في مواضع وهي كثيرة أعظم من النهي، ولذلك هنا قالوا حملوه على النهي. الأمر الثاني قال أنه قد يكون دعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام العبد، يعني أنه لا يعني لا يصح صيامه ولا يقبل منه ولا يكون على السنة. ولذلك قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى إمام المالكية في زمانه قال المعنيان صحيحان وقد باء بهما من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلنا إنه على الخبر فكيف تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام الأبد وأنت تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. قال وإن كان دعاء فأعظم بها من خسارة، أن يدعو عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صيامك غير صحيح، وأنه يدعو عليك. هنا قال لا صام من صام الأبد. قال الإمام ابن العربي رحمه الله ويوضحه رواية الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال لا صام ولا أفطر، يعني لا هو صام الصيام الصحيح صيام السنة صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو أفطر وأفطر مع الناس يعني وتمتع بنعم الله تبارك وتعالى عليه. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسرد الأيام صياما حتى نقول لا يفطر، وكان يسرد الأيام فطرا حتى نقول لا يصوم. أبعد هذا الهدي هدي؟ وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام قال صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قد يأتي بعض الإخوة ونحن الحقيقة نناصح يعني ونرشد إلى السنة ويقول يا أخي ثبت أو روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصومون الدهر وأنهم ما يفطرون إلا يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. نقول أولا هذا يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول لابد من التأكد من صحة الرواية عنهم، فنحن أمة الإسناد، الإسناد لابد أن نعرف صحة الرواية، هل صح عنهم أم لم يصح. أنا قلت جوابين هي ثلاثة أجوبة. الجواب الثاني أن يقال لعله ما بلغهم الدليل، ما يعني لا تتوقع أن كل ما نقرأه الآن قد بلغ الناس جميعا المسلمين في كل مكان، لعله ما بلغهم الدليل وهم أحرص الناس على تطبيق السنة والعمل بها. الأمر الثالث لنفترض أنه قد بلغهم الدليل، فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال وقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات والأحاديث في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. فنحن أيها الإخوة نقول لابد من التأكد صحة الإسناد إليه لعله ما بلغهم، ولنفترض أنه صح وأنه بلغهم فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على هذا كله. هذا ما تيسر إيراده في كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وهذا آخر الدروس في هذا الأسبوع. أما الأسبوع القادم فبإذن الله ستكون لنا 4 لقاءات مجالس علمية إن شاء الله تعالى. السبت سيكون عن فضل العشر الأواخر، والأحد في تحري ليلة القدر والاجتهاد فيها، يوم الاثنين سأتوقف لن يكون هناك درس، ويوم الثلاثاء عن الدعاء آدابه وفضائله، ويوم الأربعاء سيكون عن الاعتكاف عن أحكامه ومسائله. فهذه 4 أيام متتالية يعني عدا يوم الاثنين يفصل بينها، وسيكون اللقاءات بعد صلاة العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين. أيضا يعني سنقرأ يعني من هذه الدروس سنعتمد إن شاء الله قراءة وإن لم تكن تامة في كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. يعني مثل السبت والأحد والأربعاء سنقرأ في كلام الشيخ ونعلق ويعني نضيف بعض الإضافات اليسيرة، وإلا كلامه رحمه الله تعالى يعني شاف كاف، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ونحضر أيضا من بعض المسائل والكتب، والمهم هو الاجتماع في هذا المجلس المبارك في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجمع الذي أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا بعد فرقة الموت في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة مع إمامنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. وأزف إليكم البشرى منه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، وجلسوا على الأرائك والسرر بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم: يا فلان، أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أتذكر يا فلان يوم أن جلسنا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم على الأرائك والسرر متقابلين في الجنة نتذاكر هذا المجلس المبارك في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والله الحمد نشرف بلقاء والله الحمد أهل المدينة والمقيمين بها والزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما كل واحد يقول: يا أخي يعني سنسافر، نقول الحمد لله يعني اجتمعنا على الخير في هذا الرحاب الطيب المبارك، ونجتمع بعد فرقة الموت الذي سينزل بنا إن عاجلا أو آجلا نلتقي بعد ذلك في الجنة على الأرائك والسرر متقابلين، ونتذاكر هذه المجالس الطيبة سواء في هذا المجلس أو في مجالس أخرى أنت تحضرها، كل هذا تجده عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل يعني الإخلاص والقبول والتوفيق، إنه لذلك والقادر عليه. هذه جملة من الأسئلة. هذا يقول: أنا أصلي وأصوم وأقرأ القرآن لكن لا أجد لذة ولا خشوعا في العبادة. هذا الحقيقة قرأنا جملة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر من الأسباب المعينة دعاء الله جل وعلا، العناية بالإخلاص، مجالسة الصالحين، مجالسة من إذا رؤوا ذكروك الله والدار الآخرة، أن تجالس أهل الله عز وجل. أهل الله هم أهل القرآن وخاصته. احرص يا أخي تخفف أيضا من لعاعة الدنيا والتطلع إلى ما في أيدي الناس، أيضا التأمل والتدبر فيما تقرأ، كل هذه أسباب والله أعلم. هذا يقول: أنا رجل عمري 50، ولكن عندما كنت في العشرينات كنت أفطر بعض الأيام بدون عذر، فأنا في قلق منذ سنين. نعم يا أخي، يجب عليك أن تقلق وأن تخاف، وهذا ولله الحمد علامة يعني توبة وعلامة رشد وصلاح، فجزاك الله خيرا. فعلى كل حال، أولا يجب عليك التوبة، التوبة التوبة الإنابة إلى الله، انطرح بين يدي الله عز وجل. فكونك تفطر يوما أو أياما في رمضان بدون عذر، أعوذ بالله، هذه يعني هذا ذنب عظيم. والحديث الذي جاء فيه أن من أفطر يوما من رمضان لم يكفه صيام الدار، الحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف عند أهل العلم، لكن الصحيح أنك تتوب إلى الله عز وجل وأن تقضي ما أفطرته. تأتي تقول: والله أنا ما أدري، نسيت العدد، يعني اجتهد، يعني حاول أنك تحتاط لنفسك أو تسأل من كانوا معك، يمكن يدلونك على الرقم الصحيح أو على رقم قريب منه. يقول هذا الشخص: أنا أشتري أراضي سكنية في مخططات جديدة وليس فيها خدمات، وأنا أشتريها للمستقبل، هل تدخل يعني هل هذه الأرض عليها زكاة أم لا؟ هذه الحقيقة مسألة خلافية عريضة بين أهل العلم وبخاصة في وقتنا المعاصر، وعندما نقول أيها الإخوة مسألة خلافية، أنا سأذكر يعني ما يعني أختاره أو ما يرجحه بعضهم، لكن لا يأتي واحد يقول طيب فلان من المشايخ يقول، فلان يقول. طيب أنا الآن استفتحت كلامي وقلت المسألة خلاف عند أهل العلم، لهم نقاش وكلام فيها. رأي سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنها إذا عرضت للتجارة، يعني وضعتها عند مكتب عقاري أو أنك أعلنت عنها في الجوالات أو يعني مواقع، فهنا هي الآن عروض تجارة، وتنظر كل سنة كم تساوي وتزكيها، سواء ارتفعت القيمة أو ثبتت أو قلت، هذه يجب أن تؤدي زكاتها إذا عرضتها. والعرض كما قلت عند مكاتب عقارية، في جوالات، في فيسبوك، في أي شيء، المهم إذا عرضت هيأتها تحدثت بها خلاص، إذن هذه عروض تجارة وعليك الزكاة. لكن طيب لنفترض أنك لا أغلقت عليها ولم تعرضها، لأنك الآن تقول سعرها يمكن لا يناسبك، تنتظر إلى المستقبل. فيعني الأحوط في إذا عرضتها بعد ذلك أنك تؤدي زكاة سنة واحدة، أنك تؤدي زكاة سنة واحدة. وبعض أهل العلم يقول إذا عرضتها ولم يمر حول على عرضها فإنك لا تؤدي زكاتها لأنه لم يحل الحول عليها، لكن بعض أهل العلم باب الاحتياط يقول تؤدي زكاة سنة واحدة، السنة الأخيرة، حتى ولو لم يحل عليها الحول. وبعضهم يقول حتى إذا لم يحل عليها الحول وبعتها فإنه لا زكاة فيها. هذا يعني ملخص الكلام والله أعلم، ومن عاد يعني يأخذ برأي جماعة من أهل العلم فالأمر إليه. هذا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمرأة ليست متزوجة ولا تملك دخلا لأداء العمرة؟ لا، يعني أداء العمرة هذا ليس علامة على الفقر وعلى المسكنة، لا، إذا كانت المرأة حالتها ولله الحمد يعني متسددة، يعني ليست فقيرة ولا مسكنة، لكنها تريد أن تأتي للعمرة، ومعروف في التكاليف خاصة إذا كانت خارج، تريد تذكرة الطيران وتريد يعني دفع مال للحملة التي تعتمر معها، فنحن نقول لا تصرف لها الزكاة، هذه ليست فقيرة ولا مسكينة. إلا إذا كانت فقيرة أو مسكينة فنعم يصرف لها، وهي عاد إذا صرف لها تريد تأكل من هذا المال، تريد تجمعه وتعتمر به، هذا عاد الأمر إليها. لكن تعطي امرأة والله الحمد حالتها متوسطة ليست فقيرة ولا مسكينة من أجل أن تعتمر، لهذا لا يجوز. لكن لو أنك أعطيتها وأعطاها غيرك وجمعت مالا ودفعته إلى حملة من حملات العمرة أو حملات الحج وقالت والله الحمد أريد أن أحج وأعتمر، الحمد اللهم لك الحمد، مالها واجتمع إليها وتملكته فتتصرف فيه، والله أعلم. نعم، هذا الأخ يسأل يقول، وهذا السؤال دائما يعني الحقيقة يتكرر يعني من سنة وإلى سنة، يقول شخص يسأل ما الأفضل، هل يصلي التراويح في المسجد النبوي ويتأخر بذلك ويرجع إلى منزله وينام متأخرا، أو أن يصلي في الجامعة، يعني لعل هذا أحد الطلاب، ويمكنه إذن النوم مبكرا الذي يساعده على العبادات في بقية اليوم، يعني ومنها أنه يصلي آخر الليل. هذا الحقيقة السؤال دائما يتكرر، وبخاصة يعني عند أهل المدينة هنا وحتى في بيت الله الحرام. أنا احنا نقول أيها الإخوة يعني إذا نظرت المسألة كل شيء له وجهته، كون الإنسان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكسب 1000 صلاة ويصلي مع الجماعة ويحضر دعاء الإمام، إذا دعا الإمام قال الناس من خلفه آمين، لعل من وسط هذه الجموع ومن رحمة الله واحد مستجاب الدعوة قال آمين، دخلنا نحن في بركة هذا الدعاء وفي القبول، فهذا الحقيقة مما يرغب الإنسان، وأيضا مما يشجع الإنسان على الصلاة أن يصلي خلف الإمام يستمع لقراءته ويستفيد، فهذه أوجه تجعل الإنسان يحرص، وأيضا سيأتي مبكرا ويقرأ القرآن ويؤدي نوافل يعني إلى غير ذلك. لكن صحيح قد يقول أتأخر، هذا عاد يعني هذا أمر آخر يتحمله الإنسان. بعض الناس يقول لا، أصلي العشاء مع الإمام ثم أنصرف إلى بيتي أو إلى سكن الجامعة وأنام، ثم إذا جاء آخر الليل قمت وصليت. نقول هذا أيضا ما في شك أن صلاة الليل في آخر الليل هذا أفضل، وهذا وقت النزول، نزول ربنا إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فهذا ولا شك فضل عظيم، إنسان يغتنم آخر الليل هذا أيضا فضل عظيم. فعلى كل حال إذا كنت ترى هذا فيعني أنا دائما وقلت هذا فيما مضى، الأمر إليك، لا أستطيع أن أرجح، لكن عاد إن استطعت أن تصلي وتقوم آخر الليل فصلي ركعتين ركعتين، لأن بعض الناس ينقض وتره ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر، لكن هذا غير صحيح. الصحيح أنك إذا صليت مع الإمام هنا الوتر وانتهيت وقمت آخر الليل فصلي ما تيسر لك شفعا ركعتين ركعتين، وأطل في السجود. يا أخي الدعاء في السجود أفضل من الدعاء وأنت قائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا فيه من الدعاء فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم. هذا نعم ينقل عن الشافعي، وروي هذا عن عثمان رضي الله عنه وعن غيرهما، أنه كان يختم القرآن في كل يوم في رمضان مرتين وبعضهم مرة واحدة. ونحن قلنا الإجابات الثلاثة السابقة، وأيضا إجابة مهمة وهي أنهم رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين اغتنموا فضيلة ذلك اليوم، النفس كانت مقبلة على عمل صالح. نحن لا نستطيع أن نقول إنسان لا تختم القرآن في يوم مرة. لو قال إنسان والله يا أيها الإخوة أيها الأفاضل أنا نفسي مقبلة على قراءة القرآن أنا أريد أن أختم، تمنعونني؟ نقول لا والله، يعني قد روي عن عثمان وعن الشافعي وعن جماعة أنهم ختموا القرآن في رمضان في يوم مرة، وفي بعض الأحيان في يوم مرتين. فنحن نقول لو حصل مثل هذا، مثل إنسان مثلا يقوم الليل كاملا، مع أن السنة أن الإنسان يقوم شيئا من الليل، لكن فتح الله عليه وصلى وصلى وصلى، يقول يغتنم ما أقبلت به نفسه عليه. على كل حال نتوقف عند هذا الحد، ونلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، وسأرسل لكم إعلان هذه المجالس العلمية على المجموعات أو ما يسمى بالجروبات الخاصة بالدرس، ومن يرغب الانضمام إليها يسجل رقمه عند الأخ القارئ حتى يضيفه، كما أنها موجودة في موقع منارة الحرمين الشريفين، وموجودة أيضا في التليجرام، كل هذا والله الحمد موجود. فيا باغي الخير أقبل، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا من والدينا اللهم أطل في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا أهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم، يسر اللهم أمورنا، وحقق آمالنا، وأجب سؤالنا. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسول الله صلى على رسولك ونبيك وصفيك من خلقك. اللهم آمين. نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.